الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي بالله، أفتتح معكم هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى بهذا الدرس الذي عنوانه تفسير آيات الأحكام من سورتي النور والحجرات. فالدرس إذن بالتفسير، ولكنه في نوع خاص من التفسير، لأن التفسير بحمد الله تعالى قد تنوع، فمنه ما اهتم بشرح معاني الآيات وبيان أسباب نزولها، ومن التفسير ما اهتم بالمعاني البلاغية في القرآن الكريم، ومن التفسير ما اهتم بنحو القرآن وإعرابه، ومن التفسير ما اهتم بفقه القرآن. الأحكام الفقهية التي تضمنها كتاب الله تعالى، وهذا النوع هو الذي يسمى تفسير آيات الأحكام. وقد أحببت أن يكون لهذا الدرس مرجعا بأيدي الطلاب حتى يمكنهم ذلك من الرجوع إليه بعد الدرس وفي أثناء الدرس، ولمن جد منهم فذاكر قبل الدرس. وبعد البحث رأيت أن يكون تفسير الإمام ابن العربي رحمه الله أحكام القرآن هو المرجع لهذه الحلقات التي سوف نجتمع فيها إن شاء الله في هذا المسجد المبارك، فيكون هذا الكتاب بإذن الله تعالى مرجع درسنا. وقد طلبت من مركز دعوة الجاليات أن يصور تفسير هاتين السورتين وأن يوزعه على نسبة من الحاضرين، ويطلب من منهم أن يصور كل واحد منهم بعض النسخ ليوزعها على من يليه، وهكذا ينتشر الكتاب، لأنه قد لا يكون موجودا وقد لا، وإذا كان موجودا فقد لا تستطيع أحوال بعض الناس المادية لا تستطيع أن تتمكن من شراء. لهذا إن شاء الله تعالى أرجو أن يكون نسخة منه مصورة من مقرر هذه الدورة، ويسهل على كل طالب من يلتحق بهذه الدورة أن تكون بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور وسورة الحجرات سورتان تضمنتا كثيرا من الآداب الاجتماعية التي تحتاج إليها الأسرة المسلمة، ولهذا ورد في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم توجيه المسلمين إلى أن يعلموا النساء سورة النور، علموهن المغزل وسورة النور، وذلك لما تضمنته من الأحكام الفقهية العملية التي تحتاجها المرأة المسلمة في بيتها وفي مجتمعها، وما تكون به زياجا حصينا تحفظ به عفتها وكرامتها. سورة النور ابتدأها الإمام ابن العربي رحمه الله من أول آية، مع أن الذين يفسرون آيات الأحكام يقصرون جهدهم على الآيات المتضمنة لحكم فقهي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: سورة النور فيها 29 آية. الآية الأولى قول الله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وفي هذه الآية 3 مسائل. المسألة الأولى قوله سورة يعني منزلة ومرتب يعني منزلة ومرتبة. ثم يقول ابن العربي: ألم تر قول الشاعر: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. والسورة في بيت النابغة هي المنزلة، وكأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. فالسورة هنا بمعنى المنزلة، لكن السورة في القرآن الكريم آيات مجتمعة مترابطة تكون مقطعا من كتاب الله مبدوءا غالبا بالبسملة، وقيل غالبا لأن سورة التوبة لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر الشيخ القراءات فيها، فقال: وعامة القراء على رفعها، وقرأها عيسى بن عمر بالنفط سورة أنزلناها، ثم وجه ذلك قال: فأما الرفع فقال أهل العربية إنها خبر الابتداء، التقدير هذه سورة أنزلناها وفرضناها، لأن الابتداء بالنكرة قبيح. وقد بينا في الرسالة الموجئة أنه فصيح مليح، ويرد على النحويين، على بعض النحويين الذين يقولون إن الابتداء بالنكرة قبيح ما لم تكن خبرا مقدما. فالشيخ رحمه الله يقول: إنني بينت في رسالة الموجعه أن الابتداء في النكرة في بعض الأساليب ليس قبيحا وأنه فصيح ومليح. وما من شك أن الشيء إذا ورد في كتاب الله الاستدلال في كتاب الله تعالى يزيل القبح. لماذا؟ لأن كتاب الله أعلى ما عرفته العربية من الفصاحة، ولا يمكن أن يستدل بقول شاعر على أنه أفصح مما ورد في كتاب الله تعالى الذي أجمعت الأمة على أنه أفصح وأبلغ كتاب بالعربية. ثم قال المسألة الثانية قوله فرضناها فيها قراءتان: قراءة بالتخفيف مثل قراءتنا، وقراءة بالتشديد وهي فرضناها، فمن خفف فمعناه أوجبناها معينة مقدرة. من خفف قال إن معنى الفرض هنا الوجوب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. ومن شدد فمعناها على وجهين: إما على معنى وضعناها فرائض فرائض، أو فرضا فرضا كما تقول: نزلت فلانا، أي قدرت له المنازل واحدا بعد واحد، وكما ورد في صحيح مسلم: فنزلني زيد، أي رتب لي منازل كثيرة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني على معنى التكثير، وهو التشديد بغرض التكثير، وهو صحيح الاعتراض عليه. فرضناها أي أكثرنا فيها الفرائض، فإن الله تعالى ذكر فيها أحكاما كثيرة أكثر مما ذكره في غيرها. وأصل الفرض القطع، ومنه افرض لي أي اقطع لي. المسألة الثالثة قوله تعالى وأنزلنا فيها آيات بينات. يقول الشيخ في شرح الآيات البينات فيها حجج وتوحيد وفيها دلائل الأحكام وكل آيات بينات، فحجج العقول ترشد إلى مسائل التوحيد. ولذلك فإن القرآن الكريم ضم كثيرا من حجج العقول التي بهرت العقول وحيرت العقول وألزمت العقول في أدلة توحيد الله جل وعلا وفي أدلة البعث وفي أدلة سائر العقائد. فالقرآن الكريم جاء بأدلة عقلية نص عليها، هذه الأدلة ألزمت العقول. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ويقول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هذه أدلة عقلية جاءت أين؟ جاءت في القرآن الكريم وثبتت بها مسائل العقيدة، فهي إذن عقلية لأنها تصافح العقل، ونصية لأنها منصوص عليها في كتاب الله تعالى. قال وفيها دلائل الأحكام ترشد إلى وجه الحق وترفع غمة الجهل، وهذا هو شرف السورة. شرف هذه السورة أن فيها أدلة التوحيد وأدلة الأحكام، وأدلة الأحكام فيها كثيرة جدا، وهذا هو شرف السورة، وهو أقل ما وقع التحدي به في سبيل المعجزة، فيكون شرفا للنبي صلى الله عليه وسلم في الولاية وشرفا لنا في الهداية. الآية الثانية، الآية الثانية من سورة النور هي من صميم آيات الأحكام. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال الشيخ فيها 9 مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى الزانية، قد تقدم بيان حد الزنا وحقيقة حد الزنا، معناه يعني تعريف الزنا. الشيخ له تعريف خاص للزنا لا يوافقه عليه كثير من العلماء. يعرف الزنا فيقول هو الوطء المحرم شرعا في غير ملك ولا شبهة ملك، كان في قبل أو دبر، في ذكر أو أنثى. هذا التعريف يجعل اللواط زنا. فإذا أخذنا بالتعريف كان حد الزنا واللواط واحدا، فكان اللوطي حكمه حكم الزاني، لكن كثيرا من العلماء يجعلون اللوطي حده القتل سواء كان بشرا أو ثيبا، ولكنهم اختلفوا في كيفية قتله كما ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك في كتابه الجواب الكافي. ثم قال الشيخ فإن كان ذلك باسم اللغة فبها ونعمة، وإن كان بأن اللواط في معنى الزنا فحسن أيضا ولا مبالاة. كيف يرد الأمر عليكم؟ فقد أحكمناه بموضعه وحققناه بمسائل الخلاف بأدلته. قلت لكم بأن هذا رأيه، وهو أيضا رأي لبعض العلماء، ولكن كثيرا من العلماء يجعلون الزنا هو الوطء في قبل مشتهى طبعا، فيخرج بقوله قبل يخرج الوقت بالدبر، فإنه لا يسمى زنا. وقوله مشتها طبعا يخرج الوقت البهائم، فإن الطبع السليم يأباه ويأنف منه ولا يسمى فاعله زانيا. لكن تعريف الشيخ يشمل هذه المسألة الثانية، قرئ بالرفع والنصب فيهما كما تقدم في آية السرقة إعرابا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه قراءة، والقراءة الثانية الزانية والزاني، الزانية على الابتداء والزانية على أنها نصبت بمعمول مشابه للمعمول بعدها. المسألة الثالثة قوله تعالى الزانية والزاني، فذكر الذكر والأنثى فيه، والزاني كان يكفي عنه، يعني لو قال القرآن الزاني فاجلدوه تدخل المرأة ولا ما تدخل؟ ها؟ تدخل، لأن الأحكام تأتي غالبا بوصف المذكر، يا أيها الذين آمنوا، والمقصود دخول المؤمنات أيضا، لكن هنا ذكر الزانية مع الزاني، بل ابتدأ بالزانية على الزاني، وهذا سيذكره الشيخ في المسألة التي بعدها، ولذلك لا نستعجله. قال الشيخ فذكر الذكر والأنثى به، والزاني كان يكفي عنه. قال الشيخ قلنا هذا تأكيد للبيان كما قال الله تعالى والسارق والسارقة، ويحتمل أن يكون ذكر في الزنا لئلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ والمرأة محل ذكرهما دفعا لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من العلماء، حتى قالوا لا كفارة على المرأة في الوطئ في رمضان، لأن الرجل يقول جامعت أهلي في رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفر، والمرأة ليست بمجامعة ولا واطئة، وهذا تقصير عظيم من الشافعي. هذا كلام الإمام الشافعي شيخ ابن عربي رحمه الله شدد العبارة عليه، قال هذا تقصير عظيم من الشافعي، وقد بيناه في مسائل الخلاف، وأنها تتصف بالوطئ فيكون، فكيف بالجماع الذي هو مفاعلة؟ هذا ما لا يخفى على لبيب. أما مشاركة المرأة بالوطئ فلا يوثره عاقل، فإنها تستلذ بالزنا كما يستلذ الرجل، وتطلبه إذا فسدت مثل ما يطلبه الرجل، وتتمتع به مثل ما يتمتع، ولفظ المجامعة مفاعلة، وفي الغالب ولفظ هذا اللفظ يقتضي المشاركة، فإنك إذا قلت تقاتلت مع فلان اقتضى أن يكون هذا الرجل بذل شيئا في المقاتلة، لكن لو أن هذا الرجل كان ساكتا ثم جئت فضربته وقتلته ما تستطيع أن تقول في اللغة أنني قاتلت فلان، لأنه لم يبدو شيئا، تقول قتلته أو ضربته، لكن هذا الرجل إذا قاوم ففعل واشترك معك بهذا الفعل اقتضى ذلك أن تطلق عليه لفظ المفاعلة. ولهذا فإن المجامعة مشتركة بين الرجل والمرأة، والفقهاء رحمهم الله نصوا على هذا الحكم في جماع رمضان، فقالوا إذا كانت المرأة مطاوعة لزمتها الكفارة، لكن إذا كانت مكرهة فلا تلزمها للنصوص الثابتة في الإكراه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، لأن الأخذ بالإكراه منها الإصر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما تكره عليه. المسألة الرابعة قوله تعالى الزانية والزاني، فبدأ بالرجل بالمرأة قبل الرجل. يقول ابن العربي قال علماؤنا ذلك لفائدتين، إحداهما أن الزنا في المرأة أعر يعني أكثر عارا لأجل الحمل، فصدر بها لعظيم حالها في الفاحشة، وهذا معروف الآن، الناس الآن يستعيبون الزنا في النساء أكثر مما يستعيبونه في الرجال، ويقولون كلمة فاسدة، يقولون الرجل ناقل عيب، حتى أن بعضهم يشجع ولده على الزنا فيعطيه الشيكات السياحية يسافر يفسد، لكن لو قيل له بأن بنتك تغازل السواق قتلها أو أدبها أدبا بالغا، أما أن يسمع أن ولده يغازل الخادمة أو يذهب إلى الخارج ليفسد فهذا هين عليه. والزنا هو الزنا، جريمة الزنا هي جريمة الزنا، سواء وقعت من الرجل أو وقعت من المرأة. والذي يخاف الله تعالى ويخشى الدار الآخرة يخاف من الزنا سواء وقع من المرأة أو وقع من الرجل. الثانية أن الشهوة في المرأة أكثر، فصدر بها تغليظا لردع شهوتها، وإن كان قد ركب فيها ركب الله فيها حياء، ولكنها إذا زنت ذهب الحياء. هذا شيء يدعيه الرجال وتنكره النساء، الرجال يقولون المرأة أكثر شهوة والنساء ينكرن ذلك، ولكن المتأمل يجد أن الرجال في الغالب أكثر شهوة لأنهم يطلبون ويبحثون ويهجمون ويتزوجون أكثر، والرجل قد يطلب من زوجته مرتين أو ثلاثا وهي مسكينة تتبرم ولا تعطيه إلا على مضض وبتعب ظاهر. فهذا الذي يقوله العلماء أو يقوله بعض العلماء فيه شك، لكن يا إخواني هناك وجه آخر لم يذكره ابن العربي في سبب البداء بالزنا، وهو وجه لطيف يفرق به العلماء بين قول الله تعالى السارق والسارقة وبين الزانية والزاني. فالسارق في الغالب السرقة تأتي بجهة الرجال أكثر، ويكون الداعي من الرجال أكثر ولما فيها من الهجوم والصفو، أما المرأة فإن غالبها يأتي الزنا غالبه يأتي من النساء، وذلك أن المرأة تتعطر وتتبرج وتخرج للشارع فتهيج الرجل على ملاحقتها ومغازلتها والتعلق بها. ولذلك فإن مما يعرفه العقلاء أن أصحاب النفوس المريضة في شهوة الزنا لا يقصدون النساء العفائف المتحجبات، وإنما يجلسون يبحثون عن النساء المتبرجات الداعيات بمظاهرهن الفاسدة إلى أنفسهن، فإذا رأوهن بالمظهر الفاسد تعلقت قلوبهن المريضة به، فكان السبب الباعث على الزنا ابتداء من وين؟ من قبل المرأة، فناسب ذلك أن يبدأ الله تعالى بها لأنها في الغالب بداية الجرم جاءت من جهتها، بداية المصيبة جاءت من جهتها. المسألة الخامسة قال الله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما، جعل الله تعالى كما تقدم حد الزنا اثنين، رجما على الثيب وجلدا على البكر، وذلك لأن قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما عام في كل زان، ثم شرحت السنة حال الثيب. الشيخ يقول أن السنة هي التي بينت الثيب، لكن أيضا ورد في السنة أن حد الثيب ثبت بالقرآن، ثبت بآية منسوخ لفظها باق حكمها، وأنها كانت هذه بسورة الأحزاب، ونصها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والشيخ في هذه الآية ما المقصود به؟ المقصود به السيد، لأن غالب كبار السن الغالب في أحوالهم أن يكونوا قد تزوجوا، وإلا فقد يوجد رجل شيخ كبير ومع ذلك فهو في حقيقته بكر لم يتزوج. والرجم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الفعلية وبالسنة القولية. أما بالسنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم المرأة صاحبة العسيس الذي ورد ذكرها في حديث العسيس، ورجم اليهوديين اللذين زنيا وشهد عليهما اليهود بالزنا. وأما السنة القولية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثري بجلد 100 والرجم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحديث العسيف واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. لكن يا أحبابي هنا شيء ينبغي أن تتذكروا، وهو أن أصعب الحدود في الإثبات حد الزنا، حتى أنه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن لم يثبت بالبينة، لم يثبت بالبينة. وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم أحدا بالشهادة إلا اليهوديين. ومن الصعوبة بمكان أن يثبت هذا الحد بالزنا، بل لو خرج جميع من في هذا المسجد يوم الجمعة، يوم الجمعة هذا المسجد ممكن أن يأتي فيه خلينا نقول 3000، لو خرجوا فوجدوا رجلا وامرأة في الساحة عراة ليس عليهم شيء، ووجدوه يعمل جزر ومد عليها، هؤلاء لا يمكن لأحد منهم أن يشهد بالزنا حتى يأتي ويضع راسه من أسفل ويرى الميل في المكحل، لأن يعني الشهادة إنما تتم إذا رأى الميل في المكحلة، والميل والمكحلة موضعهما ليس من المواضع البارزة التي يمكن للإنسان أن يراها وهو بعيد. والإسلام عندما شدد في ذلك لأن هذه الجريمة إخوتي في الله ليست مصيبتها على الفاعل وحده، ولكن هذه الجريمة جريمة على الأسرة كلها. أرأيتم لو أن واحدا منكم خطب امرأة عابدة حافظة للقرآن داعية، وبعد أن خطبها وعده والدها على أن يكون العاقب ليلة يوم السبت ليلة الأحد بكرة، ولكنه بوقت العصر جاءه خبر بأن أختها قبضت عليها الهيئة متهمة بالزنا، هل يقبل أن يتزوج هذه المرأة العابدة داعية؟ طيب ليه؟ وش ذنبها المسكينة؟ هكذا النفوس، هكذا النفوس. فهذا المصيبة، هذه المصيبة، هذه المعصية مرض يتعدى أثره الخبيث على نسائها، أمها وأخواتها، بنات أخيها، بنات أختها، بل يتعدى عارا على قبيلتها، القبيلة كلها. لو فرضنا أن امرأة مرضا مثلا من الدواسر أو من عتيبة أو من قحطان زنت، يصبح الواحد يروح الوزارة يقول قحطاني دوسري خمري من يرد مثلا يرفع راسه، ولا بتطمنه لو أنه ما يعرفها ولا يعرف من آخر القبيلة. ليه؟ لأن هذه أمور يتضرر بها الناس، ولذلك شدد الشارع بثبوتها. المسألة السادسة: لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر بالجلد الإمام، ومن ناب عنه، وزاد مالك والشافعي السادة في العبيد. قال الشافعي: في كل جلد وقطع. وقال مالك: في الجلد خاصة دون القطع، كما وردت به السنة: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. هذه أحبابي إقامة الحدود من صلاحيات الإمام، لا يجوز لأحد أن يفتات عليه، ومن استاد عليه استحق الإمام أن يعذره. فلو أن رجلا الآن وجد ساحرا، هل يجوز له أن يقتله؟ لو وجد الآن رجلا زانيا، هل يجوز له أن يرجمه بدون إذن الإمام؟ لا، هذه من صلاحيات الإمام، والإمام لا يمكن أن يفعل هذا إلا بعد أن يثبت شرعا بالوسائل المشروعة، بأدلة الإثبات المشروعة. ولو ترك الإثبات للناس لوقع هرج ومرج خطير، وأصبح كل من أراد أن ينتقم من شخص قال: وجدته على الزنا فقتلته، وجدته يعمل كذا فأقمت عليه الحد. لكن هذا لا يجوز، هذا من اختصاص الإمام. وفي زمن عثمان رضي الله عنه كان أحد الصحابة وهو جندب الخير في مجلس أحد الأمراء وهو الوليد بن عقبة، فكان عنده ساحرا يتلاعب بأعين الناس يسميه القمرقة، يعرفون أنتم، وهي تسمى في العلم السيميا. فكان يخيل إلى الناس أنه يقطع رأس الشخص يتدحرج رأسه، ثم يجلس يلعب قليلا ثم يأمر الرأس فيعود ويركب على البدن. فلما رأى جندب الخير هذا الأمر جاء مخفيا سيفا في ثوبه، فلما قام هذا الساحر يلعب وصنع كما صنع أمس، أخرج جندب الخير سيفه وقطع رأس الساحر وقال: أحي نفسك. فغضب الأمير ورفع أمره إلى عثمان فسجنه عثمان. لماذا؟ لأنه افتات على الإمام، والواجب أن يرفع هذه القضية إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ويترك أمير المؤمنين يقوم أو يمارس صلاحياته التي خولها له الله سبحانه وتعالى في تأديب الناس وإقامة الحدود عليهم. العبيد جاءت النصوص من السنة على أن العبد يقيم حد الزنا على أن السيد يقيم حد الزنا على عبده وأمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إذا زنت فليجلدها، ثم إذا زنت فليجلدها، ثم ليبعها ولو بالرفيق. ولأن هذه أشياء يستر فيها، فإنها لو خرجت ربما يستغلها بعض الناس فيما لا تحمد عقباه. ولذلك فإن لو فرضنا مثلا أن هذا الرجل أدب عبده وأمته، فيقول بعض الناس: والله عبد غفور جاسم يلعب، يمكننا بعد يسوي في عمته. هكذا يستطيل بعض الناس فيوصلون هذا الأمر إلى ما لم يصل. فلذلك كان جلده في البيت على ملأ من العبيد وشهود طائفة له خير لهذه الأسرة وتأديب لهذا العبد. أنت تعلمون أن شارع خفف حد العبد، لماذا؟ القاعدة الشرعية: كلما كان الداعي أشد كانت العقوبة أخف، وكلما كان الداعي أضعف كانت العقوبة أشد. فإذا زنى العبد، الداعي للزنا في العبد والأمة أقوى منه في غيرهما بسبب اختلاطهما بالناس. حده أن يجلد 50 جلدة، ولو أن هذا العبد قد تزوج 100 زوجة، تزوج وطلق. ليه؟ هو لا يرجم أبدا، العبد لا يرجم والأمة لا ترجم، وإنما حده فنصف ما على المحصنات من العذاب، يعني من الرجل. لكن سدد الله تعالى عقوبة الشيخ الكبير إذا زنى يوم القيامة. 3 لا ينظر الله إليهم، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. منهم وشيم يكون زاني، الأشمط اللي في لحية الشيب يروح يزني، هذا خلى الشباب والشباب خلى، ما زنى إلا من خبز، ما زنى إلا من خبز، إذا كانت عقوبته أشد. ومثله الذين معها العائل المستكبر، وش الداعي يستكبر وهو عائل، والملك الكذاب وش الداعي يسبه ملك، ما ليس فوق يده إلا يد الله تعالى. لا المسألة السابعة قول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اختلف السلف فيها، فمنهم من قال لا تأخذكم بهما رأفة فتسقط الحج، ومنهم من قال لا تأخذكم بهما رأفة فتخفف الحج، وهو عندي محمول عليهما جميعا. وأيضا من المعاني التي يجب أن نفهمها هنا لا تأخذكم بهما رأفة فتتوسطوا في تخفيف الحج أو إلغاء. عن بعض الناس الآن إذا وقع على ولده جريمة حدية ولد أخوه واحد من جماعته لبس بشته وراح ما ترك أحد إلا الزورة، ما حكم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان؟ روى الزبير بن عوام رضي الله عنه روي عنه إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب على حبه وابن حبه أسامة بن زيد لما أراد أن يشفع على المرأة المخزومية التي سرقت. قال وهو عندي محمول عليهما جميعا فلا يجوز أن تحمل أحدا رأفة على زان بأن يسقط الحد عنه ويخففه. ثم قال وصفة الضرب أن يكون صوتا بين صوتين وضربا بين ضربين، وتستوي في ذلك الحدود كلها. ابن العربي رحمه الله يرى أن الحدود كلها الضرب فيها واحد، ويكون ضربا بين ضربين وصوتا بين صوتين، يعني الصوت ليس جديد ولا خلف، والضرب ما هو قوي بالمرة ولا مثل بعض الناس مثل ضرب المريض أجي يضرب لأنه سني حد توبة، ولكنه وسط ليس بالضرب الشديد المؤذي ولا بالخفيف الذي لا يضر. ابن العربي يرى أن الحدود الضرب فيها واحد، وغيره من العلماء يرى أن الحدود يختلف الضرب فيها، مثل عندنا في المذهب وفي غيره من المذاهب يرون أن ضرب الزنا أشد لأن جرمه أشد. قال وقال أبو حنيفة لا سواء بين الحدود، ضرب الزاني أشد من ضرب القذف، وضرب القذف أشد من ضرب السكر. وكأنهم نظروا صورة الدم فركبوا عليه صفة العقوبة، والشرب أخف من القذف والقذف أخف من الزنا فحملوه عليه وقرنوه به. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد أصاب حدا وأوتي بصوت شديد، وهنا يقول شديد وفي الحاشية يقول جديد، والجديد شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دون هذا، ثم أوتي بصوت دون خلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا، وأمر عمر رضي الله عنه برجل أن يضرب الحد، برجل أن يضرب الحد، فقال له لا ترفع إبطك. وعنه أنه اختار صوتا بين الصوتين، ويفرق عليه الضرب في ظهره وتجتنب مقاتله، ولا خلاف فيه. الناس الآن يا إخواني يظنون أن الضرب المشروع أن يطبح على الأرض ويضرب. الضرب المشروع أن يقام يخلى واقف ويضرب وهو واقف. لكن إذا كان هذا الرجل إذا كان واقف بيهرب بنحاس يسوي لنا مشكلة فيسدح ويضرب. أما إن كان سيثبت فيضرب وهو قائم. والمرأة سجلت وهي قاعدة. ويفرق الجلد ما يوضع على محل واحد وتجتنب المقاتل. قال ابن العربي، ابن العربي هذا قاضي والقاضي دائما عنده نظرات في التأديب، قال وهذا ما لم يتتابع الناس في الشر ولا احلولت لهم المعاصي حتى يتخذوها ضرابة ويعطف الناس عليهم بالهوادة فلا يتناهوا عن منكر فعلوه، فحينئذ تتعين الشدة ويزيد الحد لأجل زيادة الذنب. وقد أتي عمر رضي الله عنه بسكران في رمضان، سكران أتي في رمضان فضربه 180 حد الزنا و20 لهتك حرمة الشهر. فهكذا يجب أن تتركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحرمات. وقد لعب رجل بصبي، يعني لا صدق، فضربه الوالي 300 صوت. لماذا؟ لأنه استدرج هذا الصبي واستغفله، فقام عليه الحد وزيادة التعذير لاستغفاله هذا الصبي، فلم يغير ذلك مالكا حين بلغ الإمام مالك وبلغ أن الوالي ضرب هذا 300 صوت، ما أنكر على الوالي مع أنه تجاوز، لأن الحد التعذير مختلف فيه. بعض العلماء يقول ما يجاوز به أدنى الحدود اللي هو 40 يعني 39، أو إذا كان 80 79. وبعض العلماء قال ما يزاد على 10. وبعض العلماء قال ما يزاد على الحد الذي من جنسه، فإن كان من جنس الزنا ما يزاد على 100، وإن كان من جنس الشرب لا يزاد على 80، وإن كان من جنس القذف يعني تعيير أو كذا فلا يزاد على 80. لكن يا إخواني الصواب أن ذلك مسروق لاجتهاد القاضي، فإن العمل الواحد قد يرى القاضي اختلاف التعذير فيه. أرأيتم لو أنك قاضي وجيء إليك برجلين قد غازلا في سوق النساء، واحد منهم ضم له امرأة والثاني ضم امرأة، ولكن أحدهما ضم امرأة عفيفة ساكنة مسكينة وآذاها، والثاني ضم امرأة متبرجة تدعو الناس إلى نفسها، والأول مثلا كانت هذه أول مرة، خامس مرة له، سادس مرة، والثاني مثلا كانت هذه أول مرة له، هل يتفق هذا مع هذا في التعذير؟ لا. ينبغي للقاضي أن يفرق في التعذير وأن يكون تعذيره دواء على قدر ما يرى أنه شاف في العلاج. قال ابن العربي فكيف لو رأى، يعني الإمام مالك، زماننا هذا بهتك الحرمات والاستثار. هذا زمان ابن العربي رحمه الله، متوفى كم؟ متوفى 543. يقول فكيف لو رأى زماننا هذا بهتك الحرمات والاستهتار بالمعاصي والتظاهر بالمناكر وبيع الحدود واستيفاء العبيد لها في منصب القضاة لمات كمدا، يعني الإمام مالك، ولم يجالس أحدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. المسألة الثامنة قول الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفقه هذا أن الحد يردع المحدود، يعني فوائد الحد كثيرة، من أهمها أنه يردع المحدود عقوبة له، ويردع أمثاله الذين تسول لهم أنفسهم، ويكون وقاية للمجتمع وفيه طهارة، فإنه إذا عذب به في الدنيا وتاب لا يعذبه الله بعد ذلك يوم القيامة. ولهذا فإن الله تعالى أوجب أن يحضر إقامة الحد طائفة من المؤمنين من أجل أن يرتدعوا وأن ينقلوه إلى غيرهم فيرتدعوا. حضرنا اليوم والله جلد فلان، حضرنا رجم فلان، اشتركنا، فينتقل هذه الأخبار، تنتقل هذه الأخبار. طيب لو أنه الآن لم يحضر أحد ولكنه أذيع، يكفي لأن القصد أن يعلم به الناس وأن يشتهر أمره وأن يرتدع هو وغيره، وذلك يقوم بإعلانه. قال وفقه ذلك أن الحد يردع المحدود، أن الحد يردع المحدود، ومن شهده وحضره يستعظ به ويزدجر لأجله ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده. المسألة التاسعة، اختلف العلماء في تحديد الطائفة على 5 أقوال، فقال بعضهم يكفي واحد، رجل واحد أو امرأة، وقال آخر رجلان فصاعدا، هذا قول عطاء، والأول قول إبراهيم، قال الثالث يكفي 3، القول الرابع يكفي 4، قاله عكرمة، الخامس أن الطائفة 10. ثم قال ابن العربي وحقيقة الطائفة في الاشتقاق فاعلة من طاف، طاف طائف وطائفة، وقد قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وذلك يصح في الواحد. ومن هنا استدل العلماء على قبول خبر الواحد، إلا أن سياق الآية ها هنا يقتضي أن يكونوا جماعة لحصول المقصود من التشديد والعظة والاعتبار، والذي أشار إلى أن تكون 4 نزع بأنه أقل عدد شهود الزنا، يقول يكفي 4، قال لأن أقل ما تثبت به جريمة الزنا من الشهود 4. قال والصحيح سقوط العدد واعتبار الجماعة الذين يقع بهم التشديد من غير حد. الآية الثالثة قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. في أسئلة؟ هذا يقول سمعتك تقول أحد اللواط القتل للسيب والجلد للبكر، فمن المقصود بالبكر فمن المقصود بالبكر؟ أنا قلت لكم هذا عند من؟ من اللي معي في الدرس؟ نعم، عند ابن العربي. ابن العربي يرى أن اللواط زنا وأن حكمه الزنا، يرجم السيب ويجلد البكر، والسيب هو الذي سبق له أن نكح، أن وطئ في نكاح صحيح. إذا وطئ الإنسان في نكاح صحيح أصبح سيبا، لكن لو أنه زنى هل يكون سيب؟ ما يكون سيب. هذا يقول أثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يقيم الحدود أحيانا بنفسه، فكان يحلق رؤوس الصبيان من القزع، هذا ليس حد، وكان يطو على محلات الخمور وأصحابه، هذا احتكار وليس إقامة حد. ثم يا إخواني متى أثر هذا عن شيخ الإسلام؟ أثر عنه بعد أن فلتت الدولة الإسلامية وجاء التتار وانتشروا في ربوع الدولة الإسلامية حتى حكموا البلاد. الشيخ الإسلام تيمية وزر عنه أنه مر على جماعة من التتار يشربون الخمر، فأنكر عليهم بعض تلاميذه، فماذا قال؟ قال اتركوهم، لأنهم إذا شربوا الخمر ارتاح المسلمون من اغتصابهم وفجورهم، فقربهم للخمر أهون الضررين. هذا يدل على أن الدولة الإسلامية بمعناها الحقيقي الذي يكون لها الصلاحيات المخولة في الأمر والنهي بعد الابتلاء بفتنة التتار كانت ضعيفة جدا. في الدرس الماضي أخذنا الآية الأولى والثانية من سورة النور، وحتى نربط هذا الدرس بالدرس الذي يليه نضع أسئلة. فالسؤال الأول: ما هو أصعب الحدود من حيث الإثبات في الفقه الإسلامي؟ نعم، حد الزنا. طيب، ما مظاهر ذلك؟ وش مظاهر الصعوبة فيه؟ كم يكفي في إثبات حد السرقة؟ كم؟ شاهدين؟ كم يكفي في إثبات حد الشرب؟ كم يكفي في إثبات حد الردة؟ كلها شاهدين، لكن حد الزنا كم؟ أربعة شهود، لا بد أربعة شهود. طيب، هل يجوز أن تشهد النساء في الحدود؟ لو 20 امرأة شهدوا بأن فلانا زنى بفلانا يقبل؟ ما يقبل، لا بد أن يكون ذكور. طيب، لو شهدوا بأن شهد ثلاثة رجال بأن فلانا زنى بفلانا في المجلس، وشهد ثلاثة رجال بأن فلانا زنى بفلانا في المجلس، وشهد ثلاثة رجال بأن فلانا زنى بفلانا في غرفة النوم، كم عندنا من الشهود؟ تسعة. هل يحد؟ ليه؟ لا بد اتحاد المكان. حتى لو قال واحد أنا شايفهم بزاوية المقلط الشمالية والآخر قال بزاوية المقلط الجنوبية، لا، لا بد يتحد المكان ولا بد أن يتحد الزمان. فلو أن واحد قال رأيتهم يزنون بعد الفجر وآخر قال رأيتهم يزنون بعد العصر، هل تنفع هذه الشهادة؟ اثنين شهدوا بعد الفجر واثنين شهدوا بعد العصر، تكفي لإثبات الحد؟ لا، لابد من اتحاد الزمان. مفهوم؟ اليوم يا أحبابي عندنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وحرم ذلك على المؤمنين، ما الذي حرم على المؤمنين؟ نكاح الزواني، نكاح الزواني وإنكاح الزنا، نكاح الزواني وإنكاح الزنا. طيب، نكحها في هذه الآية هل هي بمعنى عقد ولا بمعنى وطئ؟ بعض العلماء قال إنها بمعنى وطئ، وبعضهم قال لا، إنها بمعنى عقد، وهو الأقرب والأولى، لأن الزاني فعلا ما يطأ إلا زانية، إذا وطئ في الزنا وطئه بزاني بزانية، لكن مقصود هذه الآية ذم الزناة وتعريف المجتمع بأنه لا ينبغي أن يمكنوا من أن ينكحوا العفائف، وذم الزانيات، وأنه ينبغي في المجتمع ألا يتجه العفيفون إلى الزانيات فيتزوجوهن. شيخ ابن العربي رحمه الله يقول في هذه ثلاث مسائل في هذه الآية: الأولى في سبب نزولها، ورد في سبب النزول ثلاثة أسباب كلها تدعي أن هذه الآية نزلت في سبب خاص. فالأول أنها نزلت في رجل من المسلمين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة يقال لها أم مهزول، كانت من البغايا الزانيات، شرطت له أن تنفق عليه، قالت تعال زوجني وكيف أعطيك كل اللي تبي. فهذا الرجل الفقير مسكين بدأ قلبه يميل إلى أم مهزول، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه، فأنزل الله هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها لا يعقد عليها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الثانية أنها نزلت في شأن رجل من الصحابة يسمى مردد بن أبي مردد، وكان رجلا يذهب إلى مكة فيحمل الأسار المسلمين، يعني الناس المستضعفين الذين قيدهم أقرباؤهم لئلا يلتحقوا بركب المهاجرين أو كانوا أسرى لدى الكفار. فهذا الرجل يذهب ويجيهم يشيلهم ويفك قيودهم ويأتي بهم للمدينة. ففي ذات يوم كان ذاهب وجالس في ظل بستان، لأن ما فيها أنوار إلا الجمر، وجالس في الظل عشان ما يشوفون الناس. فجاءت هذه المرأة البغي اسمها عناق، تبحث في الليل عن رزق الحرام. فجاءت لما رأت رجل ظنت أنه زبون، سلمت عليه، فلما تكلم إذا هو مرثد خويها لها سابق قبل التوبة والإجماع. قالت: مرثد ابن أبي مرثد؟ قال: نعم. قالت: أهلا، السلام عليك عناق، سلم عليه. قالت: هل أم فبت عندنا؟ قال: إن الإسلام حرم ذلك، إن الإسلام حرم ذلك. فلما قال الصاحب: يا أهل الخيام، هذا مرثد جاي يحمل أسراكم، تعالوا له. فالرجل هرب وذهب واختفى في غار، وجاءوا يبحثون عنه ما وجدوه. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هذه عناق، خلني اتزوجها علشان ارتاح من شرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى انزل الله هذه الايه فحرمتها عليه. السبب الثالث الذي قيل انه سبب انها نزلت في رجال فقراء من اهل الصفه. الصفه تعرفونهم؟ ها، الصفه ناحيه في مؤخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان فقراء المهاجرين يجلسون فيها، اما صدقه او احد عند الشغل يجي ياخذ منهم، او فكانوا يجلسون في اخر المسجد، فكانوا يبحثون عن العمل في النهار ويأوون الى الصفه في الليل. فعرض على بعضهم بعض بغايا المدينه، قالوا: تعالوا، ان بنت زوجكم ستروا علامه، لان البغي ما تتزوج الا لاي شيء، تزوج واحد يستر علامه، انت زوجتهم وبننفق عليكم. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عربي يقول: وكانوا 400 رجل يرتمسون الرزق بالنهار ويأوون الى الصفة بالليل، وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور، معروفات مخاصيص بالكسوة والطعام، يعني وافر عندهم كلش لكل وكسوة. فهم بعض أهل الصفة يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن ويأكلوا من طعامهن وكسوتهن، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. بعضكم يقول: كيف يكون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم نساء يعلن الزنا؟ كان في المدينة منافقون، وكان هؤلاء المنافقون لهم شوكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دولة الإسلام ليس حريصا على أن يؤدبهم فيغضب بعض جماعتهم فيحصل خلاف في الدولة الإسلامية في بدايتها، والخلاف شر. ولذلك رب العالمين في سورة النور ذم بعضهم ذما لاذعا، قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ها، إن أردنا تحصنا، ها، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. هل فيه ذم أبلغ من هذا؟ الرجل العفيف النسيب يغضب إذا زنت أمته، لكن كيف يكرهها؟ هذا يكرهها، يكرهها لأي شيء، إكرام ضيفه؟ لا، يكرهها يبهم وراها لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فذكر الله ذلك في هذه السورة ليبين أنهم وصلوا في الخسة إلى منتهاها، حتى وصل بهم الأمر إلى ماذا؟ أنهم يكرهون فتياتهم على الزنا من أجل المال. وهذا يعني نهاية الذم لهم والتجريح. الرابع المعنى، معنى الآية. قال ابن عربي: معناه أن الزاني لا يزني إلا بزانية، والزانية لا تزني إلا بزان. هذا الذين يقولون إن الزنا بمعنى الوضع. الخامس أنها مخصوصة الزاني لا ينكح، يعني لا يعقد إلا زانية محدودة. الخامس يقولون هذه بمعنى العقد، لكنها مخصوصة بالمحدود، ما يتزوج المحدود إلا زانية محدودة، والزانية المحدودة ما تزوج إلا زان محدود. وهذا الكلام سينقذه ابن عربي بعد ذلك. السادس أنها عامة في تحريم نكاح الزانية على العفيف، والعفيف على الزانية. هذا المعنى هو المراد وهو الراجح. ويضاف إلى هذا السادس قول سابع ذكره الشوكاني بتفسيره، وهو أن هذه الآية تتضمن حكما مؤسسا على الغالب. فالغالب أن الزاني لا يرغب إلا في نكاح الزانية، والغالب أن الزانية ترغب في نكاح الزاني. ولكن ينبغي إخوتي في الله أن يعلم بأن هذه الآية تفيد حكما، وهو أنه لا يجوز للمسلم العفيف أن يتزوج المرأة المعروفة بالزنا التي يعرفها هو بالزنا لو ما يعرفها الناس، ولا يجوز للمرأة العفيفة أن تتزوج رجلا تعرفه بالزنا، لأن الله تعالى يقول: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. ولأن الله أذن في نكاح أهل الكتاب بشرط ماذا؟ شو بشرطه؟ بشرط الإحصان، وهو العفة، وهو العفة. ولهذا نعلم أن بعض الناس الآن عندما يذهب إلى بلاد الكفر يتخذ يقول بتزوج، يقول ماني متزوج إلا أنا أجربها، أجربها صديقة مدة سنة سنتين أشوف هي ها أخلاقها طيبة ولا لنا في العافية، يروح يجربها ويرقد معها ويسافر معها وبعدين يتزوجها. هو حينئذ تزوج امرأة عفيفة؟ لا، ما تزوج عفيفة، تزوج امرأة قد خلعت رداء العفاف. والله تعالى يقول: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن هذه محصنة ولا من محصنة؟ هذه من محصنة. الأمر الثاني إخواني، قلنا الآن إنه لا يجوز نكاح الزانية للمرء العفيف. طيب مطلقا لن تموت ولا إذا تابت تاب الله عليها؟ ها، الواقع يا إخواني أن التوبة تجب ما قبلها. فإذا تابت المرأة الزانية وصلح حالها جاز للمرء العفيف أن يتزوجها، وإذا رأى أن في زواجه إعانة له على الطاعة كان زواجه حينئذ مستحبا ويؤجر عليه، لأنه يحاول إنقاذها. وكذلك العكس مع الرجال. طيب كيف تعرف توبتها؟ بعض العلماء يقول تعرف توبتها أن يراودها فتمتنع. هذا صعب، يمكن إذا راودها تحل الصوامي لهو وإياها ثمن يلعب على مبليه. ولذلك هذا القول ضعيف جدا. الصواب أن توبتها تعرف بظهور الصلاح من حالها، فإن المرأة العفيفة تبتعد عن مجامع الفاسدين ولا تكلم الفاسدين، ويظهر عليها الصلاح، ويظهر عليها الستر، ويظهر عليها الجسمة علامة الحياء من الرجال. كل هذه إذا ظهرت هذه علامات التوبة، وإذا وجدت علامات التوبة حل نكاحها. أما أن يقال لا تزوج حتى تراود فتمتنع، هذا قول ضعفه كثير من العلماء. المسألة الثانية، يقول من عربي: هذه الآية من مشكلات القرآن من وجهين، أحدهما أن هذه صيغة الخبر وهو على معناه، بالعربي يقول أن الخبر على معناه، لكن يخالفه جمهور العلماء فيقولون هذا خبر يراد به الأمر، مثل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. هل هذا خبر ولا أمر؟ هذا أمر، يعني يا مطلقات تربصن، أجلسن في العدة لا تزوجن. ها، فهذه الآية، هذه الزاني لا ينكح إلا زانية خبر، لكن معناها كأنه يقول احذروا أن تمكنوا الزاني من العذيبة، وأن تمكنوا الزانية من العذيب. هذا خبر معناه الطلب، معناه الأمر. قال: كما بيناه في غير موضع، لأنه هو يرى أن الخبر على حاله، ردا على من يقول إن الخبر يريد بمعنى الأمر، وذلك أن الله أخبر أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ونحن نرى الزاني ينكح العفيف. هذا صحيح، أنا في النساء طيبات تجاويد من خيرة نساء العالمين، ومبنيت واحد لجى فيها الإجازة حطت وفات فيها الشنطة وطير يروح لها المومسات في شرق الأرض وغربها، فهي امرأة عفيفة تصلي آخر الليل صلاة وعبادة وجمال وكل شيء، ومبليغ بالخير. كذلك بعض الناس أيضا رجل طيب وبخير وصالح، ومبليغ بامرأة تشتغل من وراء الكواليس، ها، فاسدة مفسدة في بيت. فهذا لا يمكن أن يكون على خبرا على ظاهره، مثل ما قلنا، وإنما هو خبر معناه الأمر. ليش نقول إنه ما يمكن أن يكون خبرا على ظاهره؟ ليش يا أحبابي؟ ما في حد يجاوب؟ خلكم. لأن الخبر يا إخواني إما يفيد الصدق أو يفيد الكذب، وخبر رب العالمين يحتمل الكذب؟ لا يحتمل الكذب. فإذا لم يحتمل الكذب فكيف نرى عفيفا قد بلي بعفيفة بغير عفيفة، وكيف نرى عفيفة قد بليت بغير عفيف؟ إذا خالف الواقع، الخبر خالف الواقع. وهذا الذي نقول بأن هذا الخبر ليس على ظاهره، وإنما هو خبر أريد به الأمر، مثل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. هذا أمر بعيد، بعض الحالين ما تتربص ودك تزوج من بكرة، لو جاء واحد ما ترقى انتهت عدتي خلاص. هذا خبر معناه الأمر. قال: وقد كان ابن مسعود يرى أن الرجل إذا زنى بالمرأة ثم نكحها أنهما زانيان ما عاشا. إذا زنى رجل بامرأة فهل له أن يتزوجها أو لا؟ حالتين: الحالة الأولى أن يتزوجها ما دامت في عدة الزنا، ما دام ماءه موجود في رحمها، وأنتم تعرفون النطفة يمكن أن تجلس في الرحم 40 يوم. طيب، فإذا كان ماؤه في رحمها قبل أن تحيض هذه الصورة، وإذا طهرت من مائه واستبرأت منه هذه صورة أخرى. فأما أن يتزوجها، أن يتزوجها وماؤه في رحمها، فقد منع من ذلك بعض العلماء، منهم الإمام مالك وبعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجازه كثير، قالوا يدخل ماءه على فعليه على ماء، قالوا يدخل ماءه على ماءه فلا حرج. لكن الإمام مالك يقول ماءه الأول خبيث وماءه الثاني طيب فلا يجمعهما، وغيره يقول إن هذا الماء هو ماءه، والحرام لا يحرم الحلال، وزواجه بها من خير عملهما أن يعقدا ليمنعا من أنفسهما العمل الحرام، أما نكاح الرجل المرأة التي زنى بها بعد طهارة رحمها فهذا يجيزه العلماء، ولكن بعد أي شيء؟ قلنا بعد التوبة. نعم. وقال ابن عباس أوله سفاح وآخره نكاح، وقال ابن عمر مثله. يعني يجوز ولا ما يجوز على كلام ابن عباس؟ ابن مسعود يقول إذا تزوج الرجل المرأة التي زنى بها فهو زنا إلى نموته، وابن عباس وابن عمر يقول لا، هذا أوله سفاح وآخره نكاح. وش معنى هالكلام؟ يعني أن الصحيح أن الزواج صحيح، لأنهم أثبتوا أن العمل الثاني نكاح، جعلوا له صفة النكاح المشروع. وقال هذا مثل، يقول ابن عباس هذا مثل رجل سرق ثمرة ثم اشتراها. وأخذ مالك بقول ابن مسعود فرى أنه لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد. وروى الشافعي وأبو حنيفة أن ذلك الماء لا حرمة له، روي عن الشافعي وأبو حنيفة أن ذلك الماء لا حرمة له. ورأى مالك أن ماء الزنا وإن كان لا حرمة له فماء النكاح له حرمة، ومن حرمته أن لا يصب على ماء السفاح فيخلط الحرام بالحلال وينزل ماء المهانة بماء العزة. ويقول عاد بن عربي بن عربي مالك، فكان نظر مالك أشد من نظر سائر فقهاء الأنصار. المسألة الثالثة التنقيح، يعني إعادة النظر في المذاهب السابقة. أما من قال إنها نزلت في البغايا فظاهر في الرواية، ولكن يا إخواني إذا قلنا بأن لها سبب خاص هل يعني ذلك تخصيصها وعدم الانتفاع بها؟ لا أبدا، أكثر القرآن نزل في أسباب خاصة، ومع ذلك فالعبرة بعموم اللفظ لا لا بخصوص السبب. وأما من قال إن الزاني المحدود وهو الذي ثبت زناه وأقيم عليه الحد لا ينكح إلا زانية محدودة، وكذلك روي عن الحسن وأسنده قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى لا يصح نظرا كما لم يثبت عقلا. وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من الزنا؟ فبأي أثر يكون ذلك أو على أي أصل يقاس من الشريعة؟ هذا صحيح. لو قلنا الآن الزاني المحصن المحدود لا يتزوج إلا زانية محدودة، وين يجوها عاد؟ هل نحكم عليها أبدا بأنه لا يتزوج أبدا؟ نحرم ما أحل الله له؟ والذي عندي أن النكاح لا يخلو من أن يراد به الوطء كما قال ابن عباس أو العقد، فإن أريد به الوطء فإن معناه لا يكون زنا إلا بزانية، وذلك عبارة عن أن الوطئين من الرجل والمرأة زنا من الجهتين، ويكون تقدير الآية وطء الزنا لا يقع إلا من زان أو مشرك، وهذا يؤثر عن ابن عباس وهو معنى صحيح. وعاد ابن العربي يستدرك، فإن قيل فأي قائدة لهذا؟ وش القائدة؟ الزان ما يزن الزان هذا معروف. قال ابن العربي فإذا بالغ زنى بصبية أو عاقل بمجنونة أو مستيقظ بنائمة، بعض المذاهب من مذهب الحنفي يقول لو زنى العاقل بمجنونة ما عليه، لأنه لا يسمى زنا، لا يسمى زنا، لكن هذا قول ضعيف. الصواب أنه في حقه زنا وفي حقها لا يوصف بالزنا لأنها مسكينة ليست ذات أهلية، أما في حقه هو فزنا ويقام عليه الحد. هذا مذهب جمهور العلماء، وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يسمى زنا وحينئذ لا يقام عليه الحد، والحدود حينئذ تدرى بالشبهات. قال ابن عربي فإن ذلك من جهة الرجل زنا ولا يكون ذلك من جهة المرأة، فهذا زان ينكح غير زانية، فيخرج المراد على بابه الذي تقدم. قلنا هو زنا من كل جهة، هو يرد على الحنفية، إلا أن أحدهما سقط فيه الحد والآخر ثبت فيه الحد، فإذا أردنا به العقد كان معناه أن يتزوج الزاني زان الزانية زان، أو يتزوج الزاني الزانية، وتزويج الزانية يكون على وجهين، أولا ورحمها مشغول بالماء الفاسد، هذا سبق تحدثنا للزاني، أن تكون قد استبرئت. ثم ساق بعض الآثار عن الصحابة في أنهم زوجوا الزاني من الزانية. قال ابن العربي: وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما أبو بكر الصديق في المسجد إذ جاء رجل فلاث عليه لوثا، تكلم عليه بكلام مهوب مفهوم وهو دهش خائف، فقال لعمر أبو بكر قال لعمر: قم فانظر شأنه، فانظر في شأنه فإن له شأنا. فقام إليه عمر فقال: إن ضيفا ضابه فزنى بابنته. فضرب عمر في صدره وقال: قبحك الله، ألا سترت على ابنتك؟ فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد، ثم زوج أحدهما الآخر، ثم أمر بهما أن يغربا حولا. لو أن إخواني واحد وقع لبنته زنا، الله يقدر علي ولا عليكم شر، هل الأفضل أن يخبر السلطة فتقيم عليها الحد، أو يكثر عليها ويعاقبها في البيت بما يرى أنه راجع لها ويكثر عليها؟ كيف تستفيدون هذا من أثر عمر؟ الأفضل، نعم يا أخي، الأفضل الستر، لأن عمر قال لهذا الرجل في المسجد إيش قال له؟ قبحك الله، ألا سترت على ابنك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عم ماعز وأخبر عنه قال: هل سترته بثوبك؟ قال: يا رسول الله، ما كنت أظن أن في الأمر سعة، ما كنت أظن أن في الأمر سعة، فالستر على هؤلاء أفضل من فضيحتهم. وروى الزهري أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران، فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم زوجه إياها من بعد الحول، وهذا أقرب إلى الصواب، يعني زوجهم بعد ما انتهى التغريب. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح. وقد روى نافع أن رجلا استكره جارية فافتضها فجلده أبو بكر ولم يجلدها ونفاه سنة، ثم جاء فزوجه إياها وجلده عمر ونفى أحدهما إلى خيبر والآخر إلى غدك. خيبر معروف، وفدك الآن أظن يسمى الحائط والحويط، وهما متقاربان، ليس يعني بينهما بعد كثير. وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك. هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها. وش الآية اللي بعدها؟ وأنكحوا الأيام منكم زوجوهم من لا زوج له. الأيم من هو؟ الأيم من هو الأيم؟ من لا زوج له من الرجال والنساء. والخطاب في هذه الآية لمن؟ للمجتمع كله. وأنكحوا الأيام منكم، لا تخلون حق قاعد، زوجوا الرجال والنساء. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، لا يمنعكم الفقر، يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه: عجبت لمن لا يطلب الغنى بأي شيء بالزواج. يقول ابن عربي: وهذا ليس نسخا، وإنما هو تخصيص عام كما تقتضيه الألفاظ وتوجيه الأصول. الآية الأخرى في هذا الدرس قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا الآن يا إخواني انتهينا من حكم الزنا، ونأتي الآن لحكم الرمي بالزنا، الرمي بالزنا، القذف. القذف يا إخواني من أكبر الجرائم، بل لقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أظن الشيخ الألباني صححه: قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. ليه يا إخواني؟ لأن هذا القذف يهدم 100 أسرة. قذف المحصنة في المجتمعات العفيفة يهدم أسر كثيرة. ولذلك ورد فيه يعني عقاب شديد. قال: الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وجزاهم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا يا إخواني من أكبر الجرائم، وهو من السبع الموبقات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يقول الشيخ فيها 16 مسألة. المسألة الأولى في معنى الرمي، يرمون يشتمون، واستعير له اسم الرمي لأنه أذية بالقول، ولذلك قيل له القذف. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال: إن هلال بن أمية قذف امرأته. والقذف ايش أصله؟ رمي. وقال أبو كبشة النابغة: وجرح اللسان كجرح اليد، بل جرح اللسان أشد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان يكون فتن أو يكون فتنة وقع اللسان فيها أشد من وقع أشد من وقع السيف. وقع اللسان أشد من وقع السيف. وأنتم تعرفون قديما في قبائل العربية بيت من الشعر يحطهم يمسحهم البلاط، وبيت من الشعر يرفعهم. بنوا أنف الناقة، بيت من الشعر طرحهم في الأرض. فلما يأذوا بهذا الوصف جاء الحطيئة ورفعهم ببيت من الشعر. يقول فيها في قصيدة يقول: سيري أمام بأرض الأكرمين حصن الطيبين ثرا، سيري أمام بأرض الأكثرين حصن الطيبين ثرا الأكرمين أبا، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الزنبة، قوم إذا عقدوا عقد بجارهم شدوا العناق وشدوا فوقه الكربة. صار بعد ذلك واحد من قال: من انت؟ من؟ قال: من بني ام فلاح. يرفع راسه اول يتوحد من الشعر. وبني عبد المدان خبرهم حسان ببيت واحد لما قال فيهم: لا باس بالقوم من طول ومن قصر، انسان كبار جسم البغال واحلام العصافير، كانهم خشب جوف اسافرهم مثقب نفخت فيه العصير. حتى أن عادها مدحهم بقصيدة أخرى. فجرح اللسان يا إخواني قد يكون أحيانا أشد من جرح اليد، أشد من جرح السيف. ولذلك ورد فيه كم جلدة؟ 80 جلدة. وورد فيه أن اللسان ذا يعطل من كرامة ما تقبل للشهادة. كرامة اللسان الآن أن يقبل كلام، أن يقبل قوافلان قالوا صدوه. لا خلاص، هل لسان الخائب ذا اللي وقع في ذي عطل رب العالمين، ما عاد يقبل الشهادة. هذه من عقوباته، وحكم عليه على صاحبه بالفسق. المسألة الثانية قوله تعالى: والذين يرمون، مختلف في كونه موضع نصب أو رفع كاختلافهم في الزانية والزاني والسارق والسارقة سواء. المسألة الثالثة المحصنات، يقول الشيخ: قد بينا الإحصان وأقسام في سورة النساء، وقلنا إنه يطلق على الإسلام والحرية والعفة، ولا خلاف في أن المراد بها العفة هنا. المحصنات هنا المراد بها العفيفات. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصنا هنا وش معناها؟ أسلمنا. طيب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم العفائف، والمحصنات من النساء في حرمت عليكم أمهاتكم، المحصنات من النساء ما المراد بها؟ ها لا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم والمحصنات. لذلك من الغلط أن بعض الناس يقف على نهاية الجزء ويترك المحصنات لبكرة، مع أن المحصنات في داخلة فيه، داخلة في حرمت عليكم أمهاتكم، هي تبع المحرم. المحصنات هنا المقصود المتزوجات. طيب، قال وشروط القذف عند العلماء تسعة، شرطان في القاذف وشرطان في المقذوف به وخمسة في المقذوف. فأما الشرطان اللذان في القاذف فالعقل والبلوغ، يعني لو فيه مجنون مر عليك وقال يا فاجر يا لوطي أنا شفتك البارح، عليه حد؟ ها؟ ما عليه حد لأنه مجنون، ولا طفل صغير لم يبلغ. وأما الشرطان في الشيء المقذوف فيه فهو أن يقذفه بوطئ يلزم فيه الحد، يعني لو قال له أنا شايفك تبرد إليها تأخذ وتعطيها بس مدي فيها ولا مو فيها، عليه حد ولا ما عليه حد؟ ما قذف في الوطء اللي يثبت فيه، لكنه مع ذلك يعذر، يعذر ولا يجلد الحد، لأن عندما يقول أنا والله أني شايف فلان وهي فلانة مفاصيح وشايف يعمل مد وجزر، الناس ايش يقولون؟ يقولون فلان يقول ازمجه. فهذا وإن كان لم يثبت عليه حد القذف إلا أن القاضي يعذره بما يردع عن مثل هذا الكلام الفاسد، أو ينفيه من أبيه. بعض الناس ما يتهم بالزنا لكن شو يقول؟ يقول والله من تفلت فلان، والله من تفلت من صلاة الظهر فلان، ما عليه الكلام، ما عليه، والله من تفلت من صلاة أمك عذيبة وأنا نقول ذهن خير بس والله من تفلت فلان، حينئذ يصير هذا قذف، مفهوم؟ ويثبت به حد القذف. وأما الخمس التي في المقذوف فهي العقل، لا بد أن يكون المقذوف عاقلا بالغا مسلما حرا عفيفا، فإن كان كافرا فلا حد، لكن يعذب. لو في الآن واحد عندنا من الكفار معنا وما عرف عنه إلا الخير، ويجي واحد كل يوم يتهمه أو يتهمه مرة واحدة بالزنا ويقيم عليه دعوة، لا يستحق الحد لأنه ليس بمسلم، لكن القاضي يردعه بما يعذره ويردع أمثاله. والحرية، لو واحد قذف عبد أو أمة لا يقام عليه الحد لكن يعذر. والعفيف، إذا قذف شخصا غير عفيف فإنه إن كان متجاهرا بالزنا فلا حق له، وإن لم يكن متجاهرا فيعذر القاضي هذا الرجل. طيب، اللهم عدنا في منها. المسألة الرابعة، قال المراد بالرمي ها هنا التعيير في الزنا خاصة، يعني إذا عيره بالزنا خاصة فهذا هو الرمي، لكن لو عيره بغير الزنا فلا يكون قذفا فيه الحد، بل يكون جريمة فيها التعزير، لقول ابن عباس إن هلال بن أمية قذف زوجه بشريك بن السحماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك. والنكتة البديعة فيها أنه قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذي يفتقر إلى أربعة شهود هو الزنا،